السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها الأمن والأمان. اللهم أمين. وبرنامجكم حدثني، هذا هو اللقاء الثاني. التقينا في اللقاء الماضي كان يوم السبت، ولكن تعدل البرنامج وأصبح الثلاثاء 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل القبول. وحدثني، أنا هكون إن شاء الله تعالى ضيفا على فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا طارق عوض الله. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
مرحبا بك يا أخي، ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا.
ربنا يرضى عنك. وحدثني متصل بعلم الحديث، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن أهمية علم الحديث، وأن القرآن والسنة وحي من الله عز وجل، والله عز وجل حفظ القرآن والسنة، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الليلة فضيلة الشيخ طارق عوض الله نريد أن نتحدث عن جهود العلماء، علماء أهل الحديث، حول نصرة السنة النبوية المطهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا تأملنا سير السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، نجد أن هؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم قد عنوا بالسنة النبوية عناية فائقة. لا نجد على مدار العصور والدهور مصدرا أو مادة اعتنى بها أصحابها وحملتها كما اعتنى الأئمة وعلماء السنة قديما وحديثا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو مصدق لما قد قررناه في اللقاء الماضي من أن الله عز وجل تولى حفظ السنة كما تولى حفظ كتابه العزيز. فمن حفظ السنة ما نجده من جهود أسلافنا وعلمائنا رحمة الله عليهم جميعا في نصرة السنة وخدمتها ونشرها والتثبت منها والتحقق من صحتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول ما نلاحظه من جهود علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هو أنهم كلما وجدوا وسيلة تحفظ فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتموا بها واستعملوها لحفظ السنة حتى تصل إلى الأمة غضة طرية لا تشوبها شائبة. من أوائل ذلك الحفظ. معلوم أن العرب عموما قبل الإسلام وبعد الإسلام كانوا معروفين بقوة الحافظة،
العرب عموما،
العرب عموما سواء مسلمهم وكافرهم كانوا معروفين بقوة الحافظة، بحيث إن الواحد منهم كان يسهل عليه حفظ القصائد الطوال، حفظ القصائد الطوال لمجرد أن يسمعها مرة واحدة. كان هذا أمرا فطرهم الله عليه عليهم.
الطبيعة بتاعتهم فضل الشيخ طارق الصحراء ومفيش زحمة، مفيش
كلما قلت
مباني كثيرة،
كلما قلت كلما قلت وسائل الترفيه، كلما استخرج الإنسان أو خرج من عنده الأسباب الفطرية التي فطره الله عليها، تجد مثلا الذي حرم نعمة البصر تجد عنده حافظة قوية، لأنه ليس أمامه إلا أن يعتمد على حافظته، ليس أمامه إلا أن يعتمد على سمعه، فتجد عنده هذه الآلة قوية. كذلك العرب، العرب كانت أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كانوا يحفظون، كانت المعلومات والأشعار كما قيل الشعر ديوان
العرب،
فكانوا يحفظون القصائد الطوال، القصيدة 100 و200 و300 بيت يحفظها الواحد منهم لمجرد أن يسمعها مرة واحدة. واضح؟
ربما يقولها ألف بيت، يقول ألف بيت وتعلق على أسطار الكعبة المعلقات
في المعلقات الطوال السبع،
يقولها مرة واحدة دفعة واحدة.
صحيح، كان هذا أمرا فطرهم الله عليه، ولهذا كان المسلمون رضي الله عنهم جميعا من الصحابة الكرام فمن بعدهم كانوا يعتمدون على الحافظة، كان الحفظ عندهم ملكة. يعني مثلا حينما نذكر بعض الأمثلة التي توضح كيف كان هؤلاء أهل حفظ وأهل معرفة وأهل دراية، وكان الواحد منهم إذا سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق بقلبه ولا ينساه، لا سيما أبو هريرة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ الحديث عنه ولا ينسى شيئا حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما الحديث في الصحيحين وغيرهما. كان هؤلاء الصحابة هكذا. يعني مثلا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه استدعاه مرة بعض أمراء بني أمية، أراد أن يختبر حفظه، أراد أن يجري عليه اختبارا ليكتشف مدى حفظه وتمكنه من حفظ حديث رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم. فدعاه بعض أمراء بني أمية وقال له: يا أبا هريرة، نريد أن نكتب عنك كتابا فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ أبو هريرة يحدثه بما يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاتب يكتب بحضرة أبي هريرة. ثم بعد عام دعاه نفس الأمير إلى مجلسه وقال له: يا أبا هريرة، إن ذلك الكتاب قد ضاع، إن ذلك الكتاب قد ضاع
من باب الاختبار يعني.
نعم، فنريد أن تحدثنا بالأحاديث التي حدثتنا بها عام الأول حتى نستعيد هذا الكتاب. فأخذ أبو هريرة يحدثه بنفس الأحاديث، والرجل ممسك بالكتاب من خلف أبو هريرة لا يراه أبو هريرة، فإذا بأبو هريرة يحدثه بنفس الأحاديث التي حدثه بها العام الأول يعني العام الماضي، ولم يخرم حرفا، لا قدم ولا أخر، لا زاد ولا نقص. فعرف الناس وأذعنوا له بالحفظ والإتقان لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة أم المؤمنين.
طب قبل أن ننتقل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، سيدنا أبو هريرة يعني التزم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 4 سنوات.
نعم صحيح،
أقل من 4 سنوات.
نعم،
ولذلك بعض الذين ينكرون السنة
يطعنون
في
حديث أبي هريرة،
في حديث أبي هريرة لأنه مكثر والفترة قليلة جدا التي ما يعني ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيطعنون ويقولون لما كان يقرأ وما كان يكتب وكان أميا، فكيف له بهذه الأحاديث كلها؟
ويزيدون يقولون هذا أبو بكر وهذا عمر ومن كبار الصحابة الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، وليس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معشار ما يحدث به أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه من الشبهات الوهية، والذين يروجون لمثل هذه الشبهات إما أنهم مغرضون وهذا هو الظن بهم، وإما أنهم جاهلون لا يعرفون حقيقة الواقع. أبو هريرة رضي الله عنه هو من أكثر الناس أو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عندما نقول أكثر الصحابة رواية عن رسول الله لابد أن نعرف مدى هذه الأكثرية. يعني عندما يأتي اليوم طفل عنده 10 سنين 15 سنة يحفظ صحيح البخاري، يحفظ صحيح مسلم، يحفظ مسند الإمام أحمد، يحفظ الكتب الستة، إنه يحفظ في صدره نحو 10,000 حديث بدون المكررات، وبالمكررات يتعدى 30,000 حديثا. ونحن لا نستغرب هذا، يعني نجد طفلا ربما يكون في الصبا، يكون عنده 10 سنين 15 سنة 20 سنة ويحفظ صحيح البخاري صحيح مسلم، يحفظ الكتب الستة، وهذا لا نستنكره، هو موجود في واقعنا الآن
ورأيناه
ونحن بفضل أن نشاهد على في بعض القنوات الفضائية بعض هؤلاء الشباب الذين يختبرون في بعض البرامج ويظهر تمكنهم من حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحفظ الواحد منهم 1,000 2,000 3,000 10,000 أو نحو ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في واقعنا، هذا نحن في هذه العصور المتأخرة لا ننكره. طب أنا أسألك، كم كان يحفظ أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم
صلى الله عليه وسلم
أن العرب حافظتهم ليست كحافظتنا نحن، أنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا عليه الصلاة والسلام منه مباشرة، وأيضا كانوا أبو هريرة خاصة منهم كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني كان لا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار.
شغله الشاغل هو
استماع العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم صلى الله عليه.
كم كان يحفظ أبو هريرة؟ أنا لن أحدثك عن كم كان يحفظ، إنما سأحدثك عن كم حديث روي عن أبي هريرة عن رسول الله
صلى الله عليه،
سواء كان الحديث صحيحا أو غير صحيح. إن جملة ما روي من الحديث عن رسول الله مما يصح رواية أبو هريرة له عن النبي أو لا 5000 حديث، ولهذا عده العلماء من المكثرين. لماذا؟ لأنه روي عنه كم؟ 5000 حديث الصحيح عنه، يعني الذي يصح أنه أبو هريرة رواه عن رسول الله 1200 حديث. هل هذا كثير؟ يعني الآن الذي يحفظ 1000 و2000 و3000 لا نستكثر ذلك عليه، فكيف نستكثر هذا على واحد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وعنده من الحافظة ما عند العرب جميعا؟ هذه الحافظة القوية التي تمكنه من أن يحفظ أضعاف أضعاف هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحنا مش هنقول 1200، هنقول هذا الذي روي على أبي هريرة صحيحه وضعيفه 5000 حديث. أين هذه الكثرة؟ هذا واحد. ثانيا، أبو هريرة له خصوصية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن لا ينسى شيئا حفظه عنه، كما في الحديث الصحيحين لما قال له أبسط لي رداءك إلى آخر الحديث. فهذا له كرامة وله منقبة وله خصوصية خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى شيئا حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة هو القائل بعد أن دعا له النبي عليه الصلاة في هذه القصة ماذا قال له؟ ماذا قال؟ قال فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أبو هريرة كان يعيش بين ظهراني الصحابة الكرام، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، بين عمر بن الخطاب الذي كان أشد الناس وأحرص الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمح لأحد أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن كان متيقنا من كونه ثابتا صحيحا عن النبي. لما أبو موسى الأشعري طرق عليه الباب ثلاثا فلم يؤذن له، طرق على الباب على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له، فرجع فخرج إليه عمر ف ناداه وقال له لماذا انصرفت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فعمر تعجب لأنه لم يسمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينما نقول عمر، نحن نعرف عمر وعلاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي كثير في الأحاديث دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر من أكثر الناس صحبة وملازمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكيف خفيت على عمر تلك السنة وهي سنة مما لا يخفى عادة؟ لأن الذي يكثر الدخول على رسول الله غالبا ما يطرق الباب ليستأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبطبيعة الحال عمر طرق الباب أكثر من مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسمع هذا الحديث ولا تلك السنة عرفها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له عمر؟ قال لا تأتيني ببينة أو لأفعلن بك كذا وكذا، معروف عمر وشدته. فذهب به أبو موسى إلى مجلس من مجالس الأنصار، فقام أبو سعيد الخدري وحدثه عن رسول الله بمثل ما حدث به أبو موسى الأشعري. فحينئذ عرف عمر أن هذه السنة مما خفي عليه من سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفترى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في عهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي والصحابة كبار الصحابة الذين يعرفون سنة رسول الله حق المعرفة يرون أبا هريرة يحدث بالباطل والمناكير والموضوعات والمكذوبات ويسكتون؟
أبدا.
هذا ليس طعما في أبي هريرة بل طعما في الأمة كلها، هذا طعما في الأمة كلها. أفترى عمر وهو الذي كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه وأبو هريرة في المسجد يحدث الناس ليل نهار لأنه كان متفرغا للتحديث، ثم عمر لا يقول له مرة اتق الله، لا يقول له ماذا تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يقر بل يأخذ عنه ويتعلم عمر من أبو هريرة. وابن عمر كان أيضا يأخذ عن أبي هريرة حديثا مما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر مهم جدا نضيفه لهذه المسألة، وهو أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الناس رواية للحديث.
بمعنى
خلي بالك الكلام لازم نضعه في موضعه اللائق. العلماء قالوا إن أبا هريرة من أكثر الناس رواية للحديث، ولم يقولوا إن أبا هريرة من أكثر الناس سماعا للحديث.
الألفاظ دقيقة جدا
يعني تدل على معنى. يعني أبو هريرة نفسه يقول كما في صحيح البخاري: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ثم استثنى فقال: إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن أبو هريرة ما يتكلم على أنه يحفظ أكثر من غيره، وإلا فقد اعترف بأن عبد الله بن عمرو بن العاص عنده من الحديث ما ليس عند
أبي
هريرة نفسي
باعترافه هو.
طب ما الذي جعل أبا هريرة حديثه أكثر؟ لأن القضية قضية الرواية، بمعنى قد ليس كل من سمع الحديث من رسول الله رواه
صلى الله عليه
عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم يكمل بعضهم بعضا. هناك من تخصص في القضاء، هناك من تخصص في ما يتعلق بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هناك من تفرغ للخلافة زي أبو بكر وعمر والفتوحات والجهاد زي خالد ابن الوليد، وهناك من تفرغ لتحديث الناس وتعليمهم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن صارت تخصصات. يعني نحن نعلم، أنا أقولها، نحن نعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم وأكثر سماعا للحديث من أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
لكن قلت رواية أبي بكر وقلت رواية عمر مقارنة برواية أبي هريرة، لأن أبا بكر وعمر شغل بأمر الدولة وترك غيرهم من الصحابة الكرام كأبي بكر وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم يعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤدي في موقعه ما يحتاجه الإسلام والمسلمون.
إذن كل ميسر لما خلق له
بطبيعة الحال. فأبو بكر شغل بحروب أهل الردة، فلم يتفرغ للجلوس في المجالس التحديث، وإنما كان يجيش الجيوش ويدافع عن بيضة الإسلام. وكذلك عمر شغل بالفتوحات الإسلامية المعروفة في زمانه، فلم يكن مشغولا بالتحديث ولا بالرواية. وهناك من كان في المسجد يحدث الناس ويعلم الناس العلم والفقه، فكل كان يؤدي في موقعه ما يسره الله عز وجل له. لكن ليس معنى أن أبا هريرة أكثر رواية من أبي بكر أن أبا هريرة أعلم من أبي بكر، أبدا ما قال أحد هذا. أبو بكر يعرف هذه الأحاديث التي يحدث بها أبو هريرة، ولكن ترك غيره يحدث ويعلم الناس العلم وتفرغ هو لأمر آخر قد لا يحسنه غيره، وهو أمر الأمة والدولة.
واضح، دي رد الشبهة على الذين ينكرون أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الصحابي الجليل. وحضرتك بيانت وكلام طيب، أسأل الله عز وجل القبول.
أنا قبل ما تسألني سؤال آخر،
تفضل، كنت تتحدث عن أم المؤمنين عائشة.
لا، قبل ما تسألني سؤال آخر، نريد أن نربط هذا الصنيع بواقعنا الحاضر.
كيف؟
يعني أن نحن الآن بفضل الله عز وجل قد بنى الله علينا بهذه الثورة المباركة، وانتقل حالنا من حال إلى حال أحسن إن شاء الله تعالى. فينبغي لكل من يحسن بابا من أبواب العلم، وينبغي كل من يحسن بابا من الأبواب التي ينتفع بها المسلمون والإسلام، أن ينفع الناس وأن يفرغ نفسه في هذا المجال ولا ينحاز إلى غيره.
يعني نحترم التخصصات.
تحترم التخصصات.
أنت طبيب، أنا ممكن تخدم دينك من خلال مهنتك. مدرس تخدم
الأمة
من خلال...
تحتاج كل المجالات.
تمام.
الأمة تحتاج كل المجالات. أنت
بيّنت هذا من خلال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم.
أبو هريرة في ظل هذه الحروب، في ظل هذه الفتوحات، كان يعلم الناس العلم، تفرغ لتعليم الناس العلم، لأن بعد الفتوحات الناس سيصيرون جهلاء، لابد من يعلمهم. لكن ما يأتي واحد ويقول نحن كلنا نطلع نعمل مظاهرات، وواحد كلنا نطلع في الجهاد في سبيل الله وهكذا. طب من سيعلم الناس؟ نحن الآن نجد أنفسنا في أزمة، نجد هناك مدارس لا تعمل، هناك المصالح الحكومية لا تعمل، المستشفيات لا تعمل، الوزارات لا تعمل،
من كده حضرتك تعترض على المظاهرات والاعتصامات الفئويه
وليس المطالب وليس الشخصية. مظاهرات الثوره المباركه التي بارك الله فيها
مش المطالب العامه
التي انتفعت بها الامه عامه هذا من افضل الاعمال. وينبغي علينا جميعا ان نقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. كل واحد الان له مصلحه خاصه تخصه هو فقط، يريد ان يرفع مظاهره من اجل ان يحصل هذه منفعه، ولو ادى ذلك الى بلابل ومشاكل وفوضى في البلد هذا لا يجوز. نحن نعلم ان هناك ايدي خفيه تريد ان تفسد هذه البلد وتريد ان تفسد هذه الثوره، فلا ينبغي علينا ان نمكنهم من ذلك ولا ان نيسر لهم الاسباب حتى يصلوا الى هذه الاهداف الدنيئه. نحن عملنا ثورتنا، فينبغي علينا ان نصبر وان نعطي المسؤولين الفرصه لكي يعملوا ولكي يقدموا ما عندهم ونعطيهم الفرصه. لكن كيف يعني يعمل كيف يعمل من
إن كانت المطالب مشروعه، كل واحد عايز يحسن دخله، حاسس بالظلم، يشعر بالقهر،
هناك
يشعر ان رئيسه ياخذ اكثر منه او لكن مش وقته.
هناك طرق مشروعة.
نريد مزيدا
يعني من الصبر. انا اذهب للمسؤول واقول له نحن نطالب بكذا، لكن مش بالضروره اعمل مظاهره عشان الوزير يعمل، لان هذا الوزير
مش بالضروره في النهايه تقف يعني.
المفاسد التي كانت على مدار السنين السابقه لا يمكن ان تنصلح في يوم وليله. صحيح. لابد ان نعطيهم الفرصه، ونحن نثق فيهم بفضل الله عز وجل، نحن نثق في القوات المسلحه، نثق في الوزاره الجديده، فلابد أن تكون هذه الثقة متبادلة وأن نعطيهم الفرصة. إذا أعطيناهم الفرصة ولم يفعلوا شيئا حينئذ نتكلم، لكن لابد أن يأخذوا الفرصة اللائقة حتى يقدموا للناس وحتى يستطيعوا أن ينفعوا الناس في جو نقي وليس في هذه المشاغبات وتلك المظاهرات.
طب تسمح لي بقى شيء بشيء يذكر؟
اتفضل.
طالما حضرتك أسقطت الكلام على الواقع، اللي بيحصل اللي حصل امبارح من مظاهرات أمام مسبيرو أو اللي حصل النهاردة أمام مجلس رئيس الوزراء، ومن هنا مظاهرات ومن هناك مظاهرات، انا يعني راي حضرتك ايه في اللي حاصل؟
الكلمه احنا بنقولها ليس الحقوق ولا المطالب يتوصل اليها بمثل هذه الطريقه. هناك حكومه الان، هناك وزاره نحن نثق فيها، ونحن الذين اخترناهم، سبحان الله، نحن الذين اخترناهم ونثق فيهم، لكن لم يمر عليهم 3-4 أيام، لابد أن نعطيهم الفرصة.
للمشاكل بدأت قبل أن تتسلم الحكومة،
لابد أن نعطيهم الفرصة. وفي أي جو سيعمل هؤلاء المسؤولون؟
صحيح.
في أي جو لابد أن نعطيهم الفرصة. نحن نعلم أننا أصحاب حقوق، هؤلاء أو أولئك، كل الأطراف عندها حقوق، لأن أصلا الحقوق كانت مهدرة للأسف من 60 سنة، مش بنقول من 30 سنة، من 60 سنة. لكن النهاردة هذه المظاهرات ستؤدي إلى مفاسد أعظم، وإذا سقطت البلد ستسقط على المتظاهرين وعلى غير المتظاهرين.
بس دلوقتي في مسلمين وفي أقباط، وإحنا ما كناش سامعين في الفترة بتاعت 25 يناير كلمة مسلمين وأقباط.
أنا أقول لك يا أخي،
وبقت المسألة
ليست المسألة بتجنح أقباط ولا مسلمين،
في خطر وفي شرارة.
هذه البلد بلد عظيمة جدا وليس فيها فتنة طائفية، وإنما هناك من لهم مصلحة في أن يروجوا للفتنة الطائفية وأن يدخلوها بين المسلمين والنصارى. ليس هناك فتنة طائفية في واقع الأمر، وأكبر مثال على ذلك في عز معمعة الثورة لم نرى زجاجا كسر في مسجد أو كنيسة.
صحيح.
لم نجد، ولكن هناك قوم كالخفافيش لا تعيش إلا في الأماكن القذرة، فإذا صفى الجو وإذا خلت البلد من المفسدين لم يكن لهم مكان، فلابد أن يحدثوا الإفساد في البلد والمشاكل والبلابل والفوضى حتى يكون لهم مكان في هذه البلد. فلابد أن نكون متفطنين لهؤلاء الناس الذين يريدون أن يصنعوا ثورة مضادة حتى يفسدوا هذه الثورة المباركة. لا نمكنهم ولا نعطيهم الفرصة، ونكون أعقل وأكثر إدراكا للصالح العام. لابد أن ندرك أن هناك صالح عام وصالح خاص. نحن لا ننكر أن هناك مصالح خاصة، لكن هذه المصالح الخاصة إذا تعرضت مع الصالح العام وهو أمن البلد، أمن الوطن، فهنا ينبغي علينا أن نأتي على أنفسنا شوية ونصبر قليلا، لأن مصلحة البلد واستقرار البلد نمرة واحد، ولا ينبغي أن ينازع في هذا ولا أن يفصل فيه.
عظيم. لكن الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الإسلام ليس ضد حرية المعتقد،
أبداً
ولكن
أبداً
دينكم ولي دين وبيحترم دور العبادة. يعني الإسلام
لا إكراه
لا, لا, لا يهدم دور العبادة
أبداً
للآخر
أبداً أبداً. هذا ليس من الإسلام ولم يفعل هذا المسلم ولم يفعله لا قديماً ولا حديثاً.
أنا سمعت امبارح أحد القساوسة على إحدى القنوات المصرية يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
نعم
رفض أن يصلي في الكنيسة حتى لا يفعل مثله
نعم
المسلمون
نعم.
فده دليل على انهم فاهمين ده.
وهذا يعني بلدنا بفضل الله مصر من قديم الزمان لم نجد هناك فتنة طائفية ولا خصومة بين طرفين لمجرد ان هذا مسلم وان هذا قبطي. لم نجد هذا. انما هذه فزاعة استعملها النظام القديم من اجل احداث الفتنة من باب فرق تسد.
معنا اسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ اسلام.
وعليكم الشيخ طارق. لو سمحت
الشيخ طارق يسمعك تفضل اخي كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الشيخ طارق تفضل.
اعزك الله يعني ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك ويفيدنا من علمك. ياريت حضرتك يعني كلمة اخوية لاخواتك من اهل العلم. الشيخ من المشايخ بيطلع مثلا على اي قناة من القنوات المباركة ديت لمدة ساعة مثلا واحدة بيضيع الساعة دي في ان هو يتكلم في امور حدثت ودول كانوا غلط ودول كانوا صح وفي حين ان كل القنوات شغالة دلوقتي على تدعيم وتدريس الليبرالية والعلمانية.
صحيح.
احنا محتاجين ان حضرتك وامثلك من اهل العلم يعني الاكابر تبينوا للناس يعني ايه علمانية يعني ايه ليبرالية ما نضيعش الوقت في ان احنا عاملين نرد.
طب ما احنا عايزين يا استاذ اسلام عايزين نعرف يعني ايه اسلام. وانت اسمك اسلام.
اعزك الله.
ربنا يرضى عنك. فلما نعرف الاسلام يعني ان شاء الله تعالى كل الدعاوى دي هتظهر على حقيقتها.
احنا في وقت محتاجين السرعة فيه محتاجين المشايخ الاكابر دولت يبينوننا على طول.
ابشر
الله يجزيك خير.
وصلت الرسالة.
وصلت طبعا.
جزاك الله خير. ومعلش يا شيخ طارق انا اسف يعني سامحني عذرا. يعني هما بيشنوا هجمة يعني شرسة جدا على مشايخ الدعوة السلفية في الاسكندرية مثلا يقولوا دولت ركاب على الموجة دول بيفعلوا دول ولا عايزين دنيا ولا دين ولا عايزين اخرة. يذكروا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي المشايخ الاكابر بيقولوها والقائل بتاعهم يقول ورررر كان هذا كلام يعني إن لله وإن إليه راجعون. فيعني يا ريت حضرتك برضو تبين للناس أهمية إن إحنا نتعاون على البر والتقوى. أهمية إن إحنا يبقى دلوقتي إيدينا في إيدين بعض حتى نخرج.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا وجزاك الله غيرة أخي إسلام ربنا يرضى عنك.
طبعا يعني لازم ابتداء يعني لا ينبغي أن نكون كدعاء ألا يكون انطلاقنا عبارة عن ردود أفعال.
صحيح.
ناس قالوا فإحنا بنرد وناس عملوا فإحنا بنعمل بخلافهم. لا ينبغي أن يكون انطلاقونا من هذه الجهة ولا بهذه الطريقة وإنما نبلغ رسالة الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نحن وظيفتنا أن نبين الحق وأن نبين للناس أمر دينهم. أما أن غيرنا يقول أو لا يقول أو يفهمون بكذا أو بكذا فهذا لا يشغلنا ولا يضيع فيه أوقاتنا لأن هؤلاء يريدون أن يصرفونا عن الهدف الأسمى. لأن أنا إذا أثنيت عمري في الرد على زيد وفي الرد على عمرو وفلان وعلان لن أقدم للناس شيئا ولا أعرف الناس أمر دينهم. هذا أمر. أخونا الكريم أشار إلى معنى.
تمام تفضل.
أن بعض إخواننا الدعاء يملؤون الوقت بالكلام عن أمور سبقت.
خروج ولا مش خروج.
هل الثورة جائزة أو غير جائزة. هل هي خروج أو ليس بخروج أو نحو ذلك. يا أخي الكريم.
كمن يبكي على اللبن المسكوب.
يا أخي الكريم إحنا الآن أمام واقع. هذا الواقع رضينا به أو لم نرضى صار واقعا لابد أن نتعامل معه. نحن الآن أمام قيادة جديدة حكم جديد حاكم جديد قائد جديد فلنبغي أن نتعامل معه. فإن كنت تعتقد أنه لا يجوز الخروج على الحاكم السابق فلا تخرج على الحاكم الحالي.
صحيح.
لأن إثارتك لهذه المسائل بعد أن انتقل الحكم من طرف إلى آخر هذا يعد خروجا على الحاكم الجديد في واقع الأمر لأنك تشكك في مصداقية هذا الحاكم الجديد وفي حقيته بالحكم. لأن كلما قللت من شأن الثورة وكلما قلت أن هذه الثورة غير جائزة أو أنها غير مشروعة أو نحو ذلك فهذا في واقع خروج على الحاكم الحالي. ونحن الآن أمام حاكم وأمام حكومة وأمام حكم فينبغي علينا ألا نخرج على هذا الحاكم بل نعطيه الولاء والسمع والطاعة ما دام لم يأمرنا إلا بالمعروف. فهذا ينبغي أن يكون أمرنا. ثاني حاجة نحن للأسف ألفنا واحترفنا الاختلاف يعني في بعض الناس
دون أن نعود إلى أدب الاختلاف أو أدب الخلاف.
في بعض الناس
إلا من رحم الله.
في بعض الناس إذا لم يجدوا خلافا خلقوا خلافا ثم بحثوا له عن حل.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. يعني هناك طائفة من الناس لا تستطيع أن تعيش بدون الخلاف. يا أخي الكريم مهما اختلفنا فيما حدث وإن كنت أعتقد أنا أن هذه الثورة ثورة مباركة وأن هذا لا يسمى خروجا شرعا، لكن تنزلا وعلى سبيل الجدال سلمنا بأنك على حق وأن هؤلاء الناس أخطأوا. يا أخي لو أن هؤلاء الذين كانوا في ميدان التحرير لم يكونوا مسلمين خالص، ليسوا من المسلمين أصلا، ولكن فعلتهم أدت إلى تغير الحكم، فلنتعامل مع الحكم الجديد، نتعامل مع الواقع الجديد بصرف النظر عن هذا الواقع ارتضيناه أو لم نرتضي، نحن الذين صنعناه أو صنع بغير إرادتنا، صنع بنا أو بغيرنا، هذا لا يشغلنا، إنما الذي يشغلنا خلينا نعيش حياتنا الواقعية الآن الوقت الحالي.
عندنا أمور لابد أن تحدث الآن، عندنا مفترق طرق، نخشى الفوضى.
صحيح.
المطالب الفئوية والاعتصامات وحضرتك قبل اتصال أخينا إسلام ألهيت حديثك بفرق تسد. يعني في
وهذا الذي نحن
فيه دلوقتي، توجيد اللعب على هذا الوتر وإيجاد النعرات الطائفية، وده يقول لك أنا وده يقول لك أنا، والمسألة ربنا يستر.
يعني أنا
عايزين ده كله يذاب وننتبه.
أنا أدعو إخواني في مصر جميعا بجميع أطيافهم وانتماءاتهم، أدعوهم أن يكونوا عمليين، بمعنى نحن الآن أمام واقع، صح؟ هذا الواقع بإمكاننا نحن أن نشكل صورته. كيف؟ هناك انتخابات، هناك استفتاء على الدستور الجديد أو على التعديلات، هناك انتخابات للبرلمان سواء شورى أو مجلس الشعب، هناك انتخابات رئاسية. أين دورك أنت يا مصري؟ أين دورك أنت يا مسلم في تشكيل هذه الصورة بحيث تؤدي إلى ما نريد ونرجوه لهذا الوطن الحبيب؟
كيف حد دلوقتي يقول أنا ماليش دعوة مش رايح الانتخابات؟
لا طبعا،
ده نسميه إيه ده؟
يعني أنا النهاردة إذا وقعنا في اختلاف، هذا يختلف الثورة جائزة أو غير جائزة، مشروعة أو غير مشروعة، طيب هذه الانتخابات جاءتك على طبق من ذهب وقالوا لك رشح من تريد ترشيحه، شكل من يتولى المسؤولية في هذه البلد، أنت الذي ستختاره. فإذا كنت أنت تريد خيرا لهذه البلد فلتذهب إلى صناديق الاقتراع وأدلي بصوتك، لأن الصوت الآن له قيمة، بالأمس لم يكن له قيمة، فلهذا لم يكن الناس يهتمون بذلك، اليوم له قيمة، فترى حقا وواجبا على كل واحد أن يذهب وأن يدلي بدلوه في ذلك، لأنك إذا كنت تريد أن يسود الإسلام وأن يسود الأمان وأن تسود الحرية فاختر من سيساعدك على تحقيق ذلك. أما إذا لم تذهب أنت ولا أذهب أنا ولا يذهب فلان ولا يذهب علان، فسيفرض علينا أقوام نحن لا نريدهم وستعود المأساة مرة أخرى.
نعم، الله يفتح على حضرتك. يعني ربنا يتقبل. كنا فعلا كنا سنفرد سؤالا في نهاية الحلقة حول الأحداث الراهنة التي حدثت أمس،
لكن هذا موضوع الساعة لا ينبغي أن يتجاهل،
والشيء بالشيء يذكر عظيم. يبقى ننصح أنفسنا بتقوى الله عز وجل، نفض أيدينا من الاعتصامات الفئوية، وكفاية أنا عايزين نفكر بضمير الجمع شوية،
البلد مصلحة
الأمة، وهكذا الإسلام وهكذا ديننا يحترم الآخر ويحترم الأوطان ويحترم الأموال والمصالح العامة. شيخ الحبيب، احنا كنا بنتحدث عن جهود العلماء، علماء أهل الحديث في نصرة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكيف كان حافظا
لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم، ورددنا على هذه الشبهة التي تطعن في أبي هريرة أو أحاديث أبي هريرة. وتوقفت فضيلتكم عن أم المؤمنين، عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعتبر من الصحابة الذين عنوا بنقد السنة، يعني حتى الصحابة فيما بينهم كانوا عندهم نقد، يعني رغم أنه صحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عدول كلهم أمناء ثقات رضي الله عنهم جميعا، لكن مع ذلك كان الصحابة بينهم وبين أنفسهم ينقدون، لأن ممكن الصحابي يخطأ عن غير قصد فيصحح له أخوه الصحابي الآخر ما أخطأ فيه، واضح؟ وهذا كان موجودا. عائشة أم المؤمنين كانت تجري الاختبارات للصحابة، وليس ذلك منها طعنا في صدقهم، لا، ولكن تريد أن تستثبت وأن تستوثق من حديث رسول الله
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم. يعني روى الإمام مسلم في صحيحه عن عروة ابن الزبير أنه دخل على عائشة فقالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن عبد الله بن عمرو بن العاص، طبعا عبد الله بن عمرو كان فين ساعتها؟ في مصر. إن عبد الله بن عمرو بن العاص قادم للعام للحج، قادم هذا العام للحج، فاذهب إليه فإنه قد حمل عن رسول الله علما. يعني خذ اتعلم منه. معروف أن عروة من أكثر الناس سماعا للحديث من عائشة أم المؤمنين، فأرادت عائشة أن تدله على غيرها من الصحابة ليتعلم أيضا. فذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله عن شيء مما يعرفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بترك بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واضح الكلام؟ فذهب إلى عائشة وأخبرها بالحديث الذي سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك بفترة قالت له عائشة إن عبد الله بن عمرو قادم للعام أيضا للحج، يعني بعدها في سنة سنتين ثلاثة، فاذهب إليه فاسأله عن حديث الأول الذي حدثك إياه في العام الأول في العام الماضي يعني. فذهب إليه فسأله عن نفس الحديث فحدثه بمثل ما حدثه به أول مرة من غير أن يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر. فرجع إلى عائشة وحدثها بما سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص. قالت إنه لصادق فيما يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا ترى حديثه ليس فيه زيادة ولا نقصان؟ يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم كان عندهم حتة النقد وحتة الاختبار والتفتيش، وهذا من جهود الصحابة رضي الله عنهم في نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النقد والاختبار والتفتيش والتنقيب
حتى لأنفسهم وكلهم عدول.
صحيح. ما أنت عندي عدل، وقد تحدث إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أثق فيما تحدث به، لكن أنا في بعض الأحيان قد أرى أنك أخطأت عن غير قصد، وضعت كلمة مكان أخرى عن غير قصد، ليس كذبا ولا ادعاء ولا تعمدا للكذب، ولكن من ذا الذي لا يخطئ؟ كان ابن معين يحيى ابن معين رحمه الله تعالى يقول لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. هو ده اللي يتعجب منه، لأن الخطأ ده سمة من سمات الإنسان، كل إنسان لابد من أن يخطئ. فإذا الصحابة رضي الله عنهم أمناء عدول ثقات، زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخطئ الواحد منهم عن غير قصد في حديث. يعني واحد روى ألف حديث ما يخطأ في حديث، ما هو لابد يخطأ لأنه بشر.
يعني نقدر نقول هل العدل يخطئ او الثقه
طبعا
يضاعف
احيانا؟ ده هنتكلم عليه بالتفصيل، ده باب كبير او اسمه باب علل الحديث، وهنتكلم عليه بتوسع ان شاء الله.
نحتفظ بالسؤال
لا ده بحر لا ساحل له.
تمام،
واضح. لكن عايز اوضح لك ان الصحابه رضي الله عنهم جميعا قد يخطئ، لكن سرعان ما يبين الله يسخر الله من يصحح له خطأ، ولهذا لا نكاد نجد خطأ عند الصحابه الا وهناك صحابي اخر بينه.
ولهذه عظمه هذه الامه
طبعا، ولهذا لا تجتمع امتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يتصور أن يكون أحد الصحابة أخطأ ويسكت الصحابة جميعا عن بيان ذلك الخطأ، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا. كما قلنا في أول حلقة كيف يتصور أن أبا هريرة يروي الكذب عن رسول الله والصحابة بين ظهراني وهم لا ينكرون عليه ولا يقولون له اتق الله ولا ماذا تحدث بالحديث بهذه الحديث؟
لا توجد محابة ولا
مجاملات، لا
لدين
المحابة لا توجد عند العلماء، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ إذن نقد الصحابة ونقد الأئمة للأحاديث. يعني مثلا من قصص النقد قصة معروفة جدا، الإمام ابن معين هو بطلها. القصة دي في راوي من الثقات المعروفين أخرج له الإمام مسلم في كتابه الصحيح اسمه أحمد ابن الأزهر أبو الأزهر النيسابوري. عايز اوضح لك كيف العلماء كان عندهم نقد، وده كله من نصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا يتلقون كل شيء على القبول، انما يجرونه على ميزان النقد، فاذا ادى ذلك الى استقامته وقبوله قبلوه، والا وجهوا اليه سهام النقد. فاحمد بن الازهر النيسابوري، ابو الازهر النيسابوري، ده من النيسابور. نيسابور اللي هي يعني في ايران الان، فحدث مرة في بغداد. بغداد وقتئذ يعني بنتكلم في القرن الثاني، ابن معين وأحمد محمد في القرن الثاني الهجري في أواخر القرن الثاني. بغداد وقتئذ كانت هي عاصمة الدولة الإسلامية، عاصمة الدولة بمعنى إيه؟ يعني إيه عاصمة الدولة الإسلامية؟ يعني فيها هي تعتبر تمثل الحضارة في هذا الزمان. بمعنى إيه تاني؟ أي واحد عايز يتعرف، واحد بتاع حديث عايز يروي حديث يروح بغداد، هيلاقي الدنيا كلها جاية تتعلم منه.
دلوقتي في مصر والقاهرة يعني.
لكن أنا النهاردة مثلا عندي علم الحديث، هروح مثلا بعض البلاد التي لا ينتشر فيها العلم، لن يأتي إلي أحد ولن يسمع إلي أحد. وإنما من المكان الذي أذهب إليه؟ أذهب إلى مكان انتشر فيه العلم واشتهر فيه العلم وكثر فيه العلماء وطلبة العلم، تجد المساجد مملوءة عندما تأتي وتحدث الناس، كما حصل البخاري في قصته حينما ذهب إلى بغداد وسنذكرها لاحقا إن شاء الله. فأحمد بن أزهر النيسابوري هو من النيسابور، لكن ذهب إلى بغداد وحدث بحديث عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي أنت أنت سيد في الدنيا سيد في الأخير، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم ولي من ولاه وعادي من عادي. وساق حديث طويل. الحديث دوت في حد ذاته في عبارات منه صحيحة كمتن، لكن واحد كذاب عمل إيه؟ جمع
مجموعة
أحاديث ودخل فيها السم في العسل وعمل إيه؟ هذا السيناريو
يعني
الجديد
بلغة الإعلاميين عمل مونتاج يعني.
وركب له إسناد من أصح الأسانيد، لكن هذا الحديث بهذا الإسناد لا يعرف،
كذاب محترف.
لكن العلم لا تخفى عليهم هذه الألعاب. فالمهم، فأول ما ابن معين سمع، ابن معين ده كان أهل بغداد زي أحمد بن حنبل، أول ما سمع الحديث دوت وقف على في ميدان عام وقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ يقول: من الكذاب النيسابوري؟
إجابة عن السؤال.
يعني هو يعرفه ولا ما يعرفوش؟
عارف.
إزاي عارف؟
ما النيسابوري؟
هو ما يعرفوش برضك، لكن قال لك النيسابوري. إزاي عرفه؟
إزاي؟
ما هو هنا دي النقط.
عامل زي الصائر عنده حرفة.
حرفة الملكة.
الملكة. عنده الموهبة.
هو شاف الحديث كده، حديث كده من أحاديث بتاعت الشيعة. رائحة التشيع تفوح منه. راح قال ايه؟ نيسابور على طول، ما عقل التشيع فين؟ نيسابور اكيد ده جاي من نيسابور، اكيد ده فهم، ده بقى خبره بقى، واضح. فوقف احمد بن الفضل
اللي هو نقد المتن نفسه.
لا دي قصه كبيره يعني، لو عايزين نتكلم دي عايز عشرات الحلقات. خلينا
مع بعضينا واحده واحده.
خلينا مع المثال ده.
تمام،
واضح. فوقف احمد بن الفضل وقال: هو انا ذا يا ابا زكريا. ابو زكريا هو ابن معين،
يحيى بن معين.
يحيى بن معين هو أبو زكريا. فتعجب ابن معين وقال له: أما أنت فصدوق أمين، ولا وأظن أن البلاء من غيرك، أكيد في مشكلة تانية. ثم أخذه وحده وقال له: كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال: كنت في صنعاء في اليمن، وعبد الرزاق من أهل اليمن، كنت في صنعاء أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، فقال لي: سأحدثك بحديث لم أحدث به أحدا غيرك. فحدثني بهذا الحديث فصدقه ابن معين وبرأه من عهدة الحديث. طب ابن معين عرف الأفة منين؟ عرف منين جه الغلط؟ تعال هنا شوف النقد بقى. هو ابن عبد الرزاق قال لأحمد بن الأزهر النيسابوري: سأحدثك بحديث، وهم في بعض طرق صنعاء، سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، ماشي الكلام؟
من غير كتاب.
هو لما بيحدث معه في الطريق يبقى معاه كتاب ولا من حفظه؟
من الحفظ.
عبد الرزاق قال العلماء انه اذا حدث من حفظه يغلط.
ما ده الذي كنت اقصده يعني.
فشوف النقد يعني العلماء
ذاكرته ضعيفه لكن كتابه قوي.
ولذلك عبد الرزاق نفسه لما احمد بن حنبل ويحيى بن معين كان في صنعاء يسمعان الحديث من عبد الرزاق، كان لما راحوا هناك اليمن ما كانوش بيجلسوا مجالس الطلبه يسمعوا من عبد الرزاق ما يحدث به من حفظه، ولما يذهبون إلى بيتي ويكتبون من كتبه، لأنهم يعرفون أن عبد الرزاق حفظه ليس كحفظ كتابه، كتابه أتقن من حافظته وذاكرته. فقال لا، قال عبد الرزاق لابن معين مرة: يا أبا زكريا اسمع، خذ مني حديثا سماعا، يعني مرة كده تاخذ مني حديث من حفظي. قال: ولا نصف حديث، ولا نصف حديث.
لكن يأخذ من كتابه.
لكن من كتابك ماشي، لكن من حفظك لا، لأنه يعلم أنه إذا حدث من حفظه يغلط. الشاهد أنه أن ابن معين نظر في المتن فنقده، نظر في الرواية فوجد فيها خللا، فنظر في الإسناد فلم يجد من يطعن به عليه في الإسناد، فعرف أن هناك خللا وإن لم يطلع عليه. فلما عرف أن عبد الرزاق حدث به في الطريق عرف من أين أتي الحديث.
طب شيخنا الحبيب، هم إزاي كانوا بيعرفوا حال الراوي؟ يعني هم كانوا إزاي بيعرفوا حال
عندك وقت يعني؟
أنا مش كتير بس بس يعني نفتح بيه الموضوع. يعني هو دلوقتي يحيى بن معين عرف من حال عبد الرزاق أنه هو من الكتاب حسن الحفظ، من الذاكرة سيء الحفظ. كان بيعرف حال الراوي منين؟
هقول لك في حاجة طبعا، في طرق كثيرة، هنجيب طريقة اللي هي متبصرة في هذه الصورة خاصة، وربما نتعرض لباقي الصور بعد ذلك. في حاجة اسمها نقد المتن أو نقد الرواية وما يترتب على ذلك من نقد الراوي نفسه. يعني احنا عندنا يقول لك الراوي ده ثقة يبقى حديثه صحيح، ضعيف يبقى حديثه ضعيف، يقولوا كده. لا، العلماء مش كده، مش العلماء يعني كبار، يعني النقاد الكبار زي البخاري، زي احمد بن حنبل، زي ابن معين، زي يحيى القطان، امثال هؤلاء العلماء الكبار ماذا يفعلون؟ ينظرون في رواية الراوي، فاذا وجدوها مستقيمة كيف هتقول لي كيف يعرفون انها مستقيمة؟ دي لها قواعد بقى، لكن انا بقول لك من الخلاصة، اذا وجدوها مستقيمة عرفوا ان الراوي هذا يحفظ. فإذا رأى ألف حديث أصاب في أكثرها، أخطأ في حديثين ثلاثة، لابد أن يغلط. لكن إذا خطأه قليل بهذه الدرجة قالوا ثقة إمام حافظ، لكنه أخطأ في حديثين ثلاثة، ينبهون على هذه الأخطاء فقط. لكن إذا وجد الراوي يخطئ كثيرا، يروي 100 حديث يخطئ في 50، يخطئ في 40، لا هذا كثير، لا سيما 100 حديث مش كثير. لو رأى ألف حديث وأخطأ في 100 يعتبر قليل، لكن يروي ألف حديث ويخطأ في 500 هذا كثير. فإذا وجدوه يخطئ كثيرا أغلب أحاديثه أخطاء، حينئذ يعرفون أن الراوي نفسه إيه يغلط، وأنه ضعيف، وأنه ليس حافظا، وأنه سيء الحفظ. وكانوا يختبرون الرواة، يعني واحد اسمه إسماعيل ابن عليا، عليا دي أمه،
نصب على أمي،
اشتهر بالنسبة إلى أمي، وإنما هو اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن مقسم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، من الثقات المعروفين. كيف عرف الأئمة أنهم ثقات؟ هو نفسه سأل السؤال بتاعك، ذهب إلى يحيى ابن معين وقال له: يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ يعني أنا بحفظ كويس ولا لا؟
بيطمن يعني،
يعني هو بيشوف، يعني هو راوي مش ناقد، فذهب إلى الناقد. إذا مش كل راوي ناقد، يعني ممكن أنا أكون حامل للحديث لكن لا أستطيع أميز صحيحه من ضعيفه، هناك من يعرف ذلك، زي الصيدلي والطبيب، زي الصيدلي والطبيب،
رب حامل فقه الى من هو افقه منه،
قد احفظ الحديث لكن ليس عندي فقه به ولا معرفه به، ولكن هناك من هو متخصص في ذلك فارجع اليه. فليس معنى انني احفظ الحديث انني صرت متفقها فيه ولا عالما به ولا اعلم كل ما يتعلق برجاله ومتوني. فابن علي من هذا النوع، هو حافظ صيدلي، يعني يحفظ الادويه، زي الصيدلي المفترض الصيدلي هو الذي يشخص المرض ويصف ويكتب الدواء، هذه وصفة الطبيب، الصيدلي ينفذ أوامر الطبيب. كذلك أيضا ابن علي من هؤلاء الصيادلة الذين ينفذون أوامر الأطباء، الأطباء هم النقاد الحديث زي أحمد بن حنبل، زي ابن معين، زي البخاري، زي مسلم، أمثال هؤلاء. فذهب ابن علي إسماعيل ابن علي إلى يحيى ابن معين فقال له: يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. تعجب،
هذه تزكية.
طبعا ابن معين لما يزكي دي يعني تزكية في السماء، لأن ابن معين ده ما بيزكيش إلا بالأطارة رحمه الله. فقال له إسماعيل ابن علي: وكيف عرفتم ذلك؟ إزاي عرفت إن أنا مستقيم الحديث؟ مش ده سؤالك؟
تمام،
كيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بأحاديثك أحاديث الناس فوجدناها مستقيم.
دي محتاجة كلام طويل قوي.
إما نشرحها هنا؟
لا، احنا تقريبا نشرحها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نبدأ بها. طيب، كيف كانوا يتعرفون على حال الراوي وحال الرواية وكده، في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى الثلاثاء في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة شيخ طارق
بإذن الله تعالى.
شيخ الحبيب والله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
وربنا يحفظك وينفع بعلمك. آمين يا رب العالمين.
ولا يسألني قبول. في نهاية اللقاء
إلا أن أتوجه في الشكر لفضيلتكم.
الله يبارك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك ونفع الله بك.
آمين. مشاهدينا الكرام أسأل الله عز وجل القبول. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يوحدنا على كلمة سواء وأن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادها وأرادنا وأراد ديارنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.